أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أريد منذ الآن أن نبدأ مرحلة جديدة مع هذا الكتاب، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهي مرحلة الاستعداد لشهر رمضان. وأحب أن أذكر بأن شهر رجب هو شهر استعداد حقيقي أو مدخل حقيقي لرمضان. فشهر رجب يأتي بعده شهر شعبان الذي هو شهر ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله. فشهر رجب كأنه شهر تأفير الحسابات، تضبيط الدفاتر، إصلاح الأحوال، فهو شهر التخلية، وهو مناسبة هذا الكتاب، التوبة من الذنوب والمعاصي، وألا يغتر الإنسان بسعة رحمة الله وبعظمة عفو الله وبعظمة فضل الله، وإنما أن يكون حذرا. فنتخلى في هذا الشهر تماما عن الذنوب والمعاصي. وقد توقفنا في الكتاب فترة طويلة مع تبيين الفرق بين حسن الظن والغرور. يقول ابن القيم: قد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحس عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح. هي دي القضية، أن حسن الظن إن حمل على العمل، يعني الإنسان أذنب، وكما ذكرنا وأكدنا في اللقاء الماضي أنه لا يسلم بشر من الذنوب، هذه واردة على كل البشر إلا الأنبياء فهم معصومون. فلذلك إذا وقع الإنسان في ذنب فإن هذا يوجب عليه أن يدفع قدر الذنب بقدر التوبة. بكلام اللي أن الشهور بنتكلم فيه، ويحسن الظن بالله، يعني يدفع قدر الذنب بقدر التوبة ويحسن الظن بالله. إذا كان حسن الظن بيحمله، حسن الظن بالله يخليه هو يزود الصلاة ويزود الصيام ويزود الذكر ويزود الاستغفار ويزود تلاوة القرآن ويزود البكاء ويزود الرجاء ويزود الدعاء، يبقى هو حسن ظن صحيح. وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي والزيادة فهو غرور. يعني الإنسان إذا أذنب وبعدين أما يقول ربنا غفور رحيم ويزود معاصي، يا عم ربنا يقبل التوبة إن شاء الله، دي كلها ذنب صغير بسيط، يبقى ده غرور مش حسن ظن. حسن الظن يجعله على وجل وخوف وزيادة العمل. حسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. يبقى ده خلاص كل اللي فات، هاتان الجملتان خلاصة لكل ما مر من هذا الكتاب. يقول ابن القيم: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي عبد بها ثم يحسن ظنه بربه. فيأتي عبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها. يبين القضية يا إخوة أن الإنسان أو سر المسألة أن يدفعه الرجاء إلى الأخذ بأسباب تحصيل الثواب، الأخذ بأسباب تحصيل المغفرة، الأخذ بأسباب تحصيل سر الرحمة والتوبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الظن. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول ابن القيم عليه رحمة الله: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. أحدها محبته ما يرجو، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:
من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله الجنة. والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 954. أيها الإخوة، القضية أن أنا أرجو الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. الإنسان إذا رجا شيئا، أنا أرجو أن يدخلني الله الجنة ويبلغني الفردوس الأعلى، يستلزم رجائي هذا أن أحب الجنة. اثنين، أن أخاف أن لا أدخل الجنة. ثلاثة، أن أسعى في تحصيل الجنة. ثلاث حاجات، أحبها وأخاف عليها وأسعى أن أنا أوصل لها، وإلا يبقى ده كلام ملوش قيمة. يبقى أماني. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يبقى الذي تغره الأماني، في فرق بين النية والأمنية. الإنسان اللي يقول إن شاء الله لو جاء، إذا جاء رمضان في أول ليلة أعتق من النار بإذن الله، أكون أول واحد يعتق في رمضان إن شاء الله، هذا يستلزم إن هو يبدأ يسعى دلوقتي لتحصيل هذا العتق من النار. أما إنه يقول الكلام ده أمنية، بيتمنى. في فرق بين اللي بيتمنى وبين اللي ناوي فعلا، فرق بين النية والأمنية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. الإدلاج هو السير في الليل. يبقى اللي خايف أن تفوته الرفقة، اللي خايف أنه يتأخر عن مصلحة، اللي خايف أن يدركه قطاع الطريق، يقطع الطريق بالليل. من خاف أدلج بالليل جري، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي يمشي بالليل يدلج يوصل. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. ناس كتير سمعناهم اليومين دول بعد ما سمعوا ان احنا محتاجين صيام وقيام وتلاوه قران وذكر ودعاء وبكاء وقرب من الله عز وجل وتبتل وانقطاع وصدقه لما سمع قال لك الموضوع مش كبير قوي كده. لا، الموضوع كبير قوي كده. الرسول قال: الا ان سلعه الله غاليه. السلعه غاليه وغالية قوي، واشتري شغل وشغل كتير. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام حتى تفطرت قدماه. لو الموضوع مش غالي كان نام. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه الرسالة، السيدة خديجة رضي الله عنها بتقول: يا رسول الله ألا تنام؟ فقال: مضى عهد النوم يا خديجة. لا، كان زمان النوم ده، كان زمان. دلوقتي ما عادش فيه نوم. مضى عهد النوم يا خديجة. ليه؟ لأن السلعة اللي احنا بنشتريها غالية. الولد بتاع الثانوية العامة النهاردة اللي جاب 99% ولا اللي جاب 100%، و أنا أبارك لكل الناجحين من الطيبين الملتزمين، أعجبني أن الأولى محجبة وحجاب واضح طيب، ومعظمهن أو كلهن محجبات من اللي هم من الأوائل. وده تشجيع للبنات أن أهو أهو بالحجاب والصلاة والالتزام والدين بقوا من الأوائل. والأولاد كذلك أعجبني كلام بعض الأولاد لوسائل الإعلام إن الأهم حاجة توفيق ربنا، أهم حاجة إن ربنا يساعدني، أهم حاجة أنا كنت بستعين بالله في كل حاجة. كلام جميل جدا ورائع وتوجه طيب. أسأل الله أن يثبتهم على الإيمان وأن يزيدهم توفيقا. الذين فعلا الشباب اللي بدأوا يوجهوا نظر الشباب من القضية ما هياش بس بالمذاكرة وبالدروس وبالكتب، وإنما كما أو مش كمان ده الأصل فيها توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كنت بقول الولد اللي عايز يجيب 99% ولا عايز يجيب 100% في الامتحانات في الثانوية يعمل ايه؟ كان بيذاكر قد ايه؟ لأن 100% غالية. أهله صرفوا عليه قد ايه؟ قال كنت باخد دروس في جميع المواد، هي غالية عشان يوصل ليه. الطب غالية، كليات القمة غالية، فما بالك الجنة، فما بالك بالجنة بقى. سبحان الله العظيم، الناس اللي مفكرين انهم ياخدوا الجنة بالراحة يبقى بيضحك على نفسه. لا بد من تضحيات، لا بد من بذل، غالية، لها ثمن غالي. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهو سبحانه: كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة كذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء النافع والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. يعني مش بس أهل الأعمال الصالحة يرجون رحمة الله، لا ويخافوا كمان. إزاي؟ اسمع، يقول جل جلاله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسارعون في الخيرات السابقون، المسارعون في الخيرات السابقون، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني وهم راجعين إلى ربنا بيرجفوا من الوجل، رغم أنهم سابقون في الخيرات، رغم انهم مسارعون في الخيرات. روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، فقلت: اهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. والحديث صحيح، السلسلة الصحيحة 162: لا يا ابنة الصديق، أولئك ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. يبقى مش الأهل الأعمال الصالحة مش يرجو بس رحمة الله، لا ويخاف، يخاف ألا يقبل. عبد الله بن عمر، تروى هذه الجملة عن عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، لو أن الله قبل مني خطوة. وأظن أنا قلت الكلام ده قبل كده، إن سيدنا علي بن أبي طالب اللي بات في فراش النبي ليلة الهجرة رضي الله عنه، سيدنا علي اللي عاش حياته في خدمة الدين، زوج بنت النبي، علي بن أبي طالب اللي الرسول بشر قال له لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وبات الناس ليلتهم يذوقون. من الذي سيعطى الراية؟ مين ده اللي ياخد الشهادة انه بيحب ربنا وان ربنا بيحبه وربنا هيفتح على ايديه بعد الحصار الطويل ده، ويفاجئوا انه سيدنا علي. سيدنا علي ده اللي الرسول قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، اللي بيقول لو أعلم أن الله قبل مني خطوة. سيدنا علي مش ضامن أن ربنا قبل منه خطوة واحدة، وليه بنسميها سوء الظن بالنفس. كثير من الناس أو الأصل في شرع الإسلام في شريعة الإسلام أن الإنسان يحسن الظن بالناس ويسيء الظن بنفسه. النهاردة الدنيا معكوسة، بيحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالناس. يشوف واحد يقول أنت ده بس منظر على الفاضي، إساءة الظن، ودي بيسموها غيبة القلب. الشيخ الثوري يقول حرمت قيام الليل شهرا لأني أسأت الظن بمسلم مرة. الناس دول كانت ذنوبهم قليلة، فلما تحصل مشكلة يبقى عارف من أين أتي. مش قصة محمد بن سيرين مشهورة انه لما ابتلي بالغم في اخر حياته قال انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب اصبته منذ 40 سنة. احمد بن ابي الحواري يقول ايه؟ قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. الناس دول ذنوبهم قليلة فعرفوا اتعاقبوا على ايه، اما احنا ذنوبنا متلتلة فمش عارفين العقوبة دي على ايه ولا على ايه ولا على ايه. لذلك نتوب توبة شاملة، تبنا الى الله والله ما تقبل توبتنا. الشاهد سوء الظن بالنفس، ان تسيء الظن بنفسك لما تيجي نفسك تقول لك ده احنا تعبنا ربنا قوي عملنا كتير، قول لنفسك كده عملنا ايه، هو احنا نستاهل ان ربنا يقبل مننا حاجة؟ ده سوء الظن بالنفس. لما نفسك يقولك ليه ده احنا مخلصين قوي، احنا مخلصين شكلنا احنا ناس بتوع اخلاص، اخلاص ايه بس احنا ما نعرفش اصلا معنى الاخلاص ايه. سبحان الله العظيم، لما جلس مالك بن دينار وسفيان الثوري عند رأس عند رأس سفيان فقال له ابشر يا ابا عبد الله أليس قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من ترجو؟ فقال أو تظن لمثلي أن يدخل الجنة؟ قال له هو أنا اللي شكلي كده يدخل الجنة؟ سبحان الله العظيم، لما الشخيان ما يدخلش الجنة أمال إحنا نقول إيه؟ لما هو بيقول عن نفسه كده وإنما هو سوء الظن بالنفس. الشاهد يقول ابن قيم عليه رحمة الله: والله وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط، جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق اسمع بقى أحوال الصحابة وتعجب. ادي ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ابو بكر الصديق خليفة رسول الله بل حبيب النبي بل الذي بشره الله بالرضا وان الله سيرضيه. فقد اجمع المفسرون على ان قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك أبو بكر ده يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، الإمام أحمد في الزهد. سيدنا أبو بكر يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. سبحان الله العظيم. وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسانه، ولسانه ده ربنا شهيد له بالصدق في قول الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال العلماء، قال المفسرون: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. ومع ذلك أبو بكر كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا أبو بكر يقول: هذا الذي أوردني الموارد. سبحان الله العظيم. أورده فين؟ وما نشرتنا احنا نقول عليه ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. سيدنا النبي يستعيذ من شر لسانه الذي لم يقل أف قط. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. سيدنا أبو بكر كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، وأتي بطائر فظل يقلبه، مسك عصفور كده، حد اصطاد عصفور فمسكه قاعد يقلبه كده، ثم قال: ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. يقول ان الطائر ده تمكن منه الصياد، ما هي الشجرة يبقى عليها 100 عصفور والصياد يضرب اللي هيقع ده اللي ضيع التسبيح. الطائر اللي هيصطاد بغفلته عن التسبيح. ما صيد طائر ولا قطعت شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة رضي الله عنها: يا بنية. سيدنا أبو بكر بيقول السيدة عائشة أم المؤمنين: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الكلاب وهذا العبد. قال لها انا خدت من بيت مال المسلمين عباية اللي هو بيلبسها يصلي بيها، وعبد خادم بيخدمه، وحلاب يعني زي ما تقول حلة بيحلب فيها، عباية بيلبسها وحلة بيحلب فيها وعبد بيخدمه، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال لها والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعبد. قال لها يا ريتني الشجرة دي كانت اتقطعت والدواب كلتها وخلاص وانتهى أمري عند هذا الحد. وددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعبد. وقال قتادة بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال ليتني خضرة تأكلني الدواب، جرتني حتة خضرة الدابة كلتها وخلص الموضوع. أدي أبو بكر الصديق. يا ترى أنت بتقول إيه؟ أو عمرك خطر ببالك الموضوع ده؟ إنك تقول ليتني لم أكو شيئا، ليتني لم أخلق، ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، ليتني كنت شجرة تؤكل وتعضد، ولا أنت عايش هايم في دنيا وخلاص حامل هم الآخرة خايف ومترقب الوقوف بين يدي الله، هايب وضايع وهمك دخول القبر وسؤال الملكين والجليس والحساب، ولا الموضوع مش على بالك؟ اللي بتاكل وتشرب وتنام وخلاص. شوف سيدنا عمر، تعالى سيدنا عمر شوف بيقول ايه. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور الى ان بلغ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. سبحان الملك قرأ سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ويا سيدنا عمر ويعيد إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. انت فكر ان لما تقرا الآية مرة خلاص كده. بقول لك نزل القرآن على قلبك دواء دواء. نقطة بنقطة قلت لكم قبل كده على قضية الشقشعة، انك تنزل القرآن على قلبك واحدة واحدة. يعني لما تقرأ ان
عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تبتدي ليلة تقولها وتعدها وتجيبها وتزودها، تزود ايتين ثلاثة وتتقدم وتأخر وتعصر بيها قلبك وبيها عينك وبيها صوتك. سيدنا عمر قال آية اشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه بقى في البيت وبقوا يزوروه، فين عمر مريض وما يعرف احد ما مرضه. قلنا قبل كده ان سيدنا حذيفة سئل ما تشتكي، بتشكي من ايه، ايه اللي بيوجعك، قال جنوبي. ما تشتهي، قال رحمة ربي. طب نفسك في ايه، الرحمة ربنا. وقال لابنه وهو في الموت في سياق الموت ويحك ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. والله كل ما أذكر الموقف ده والله قلبي يوجعني، والله ان سيدنا عمر لما طعن شكوه لبن فخرج اللبن من جرحه فعلم انه ميت، فقال لابنه، كان عبد الله بن عمر قاعد وحاطط راس سيدنا عمر على رجله، فقال سيدنا عمر لابنه يا بني ضع رأسي على الأرض، نزل رأسي من على رجلك حط رأسي في الأرض قوم. ثم أخذته غشية ضح في غماء، فلما أفاق وجد رأسه في حجر ابنه، فقال يا بني ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض، فقال يا أبتي وهل رجلي والأرض إلا واحد، وهل رجلي والأرض إلا واحد، ما رأسك على الأرض زي رأسك على رجلي في شر، إيه المشكلة؟ فقال يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ثم قضى ثم مات. ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. رضي الله عن عمر، كان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد ويحسبونه مريضا وما به إلا الخوف من الله. مش مريض بس خايف من ربنا. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، دموعه نازلة سخنة حرقت خده. كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. قال له ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال عمر رضي الله عنه: اسكت اسكت يا ابن عم رسول الله، المغرور من غررتموه، والله اني وددت ان انجو لا اجر ولا وش. قال له: بس انا انجو، مش عايز غير النجاة، لا اجر ولا وش. ابن عمر، وكما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: عجبت لخوف عمر مع عدله، وعجبت لأمنك مع ظلمك. مع كل عدل عمر خايف ومرعوب، ومع كل ظلمنا مطمنين مش عارف ليه. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. قال: لو أنا واقف بين الجنة والنار كده، يا ترى هيودوني النار ولا يودوني الجنة؟ يا ريت أبقى تراب قبل ما أعرف. ده سيدنا عثمان المشتري بئر روما، المجهز جيش العسرة، زوج ابنتي رسول الله، أشد الناس حياء، المشتري بيته في الجنة، الشهيد نحسبه كذلك. يقول: قبل ما أعرف أنا رايح الجنة ولا النار، يا ريت نبقى تراب، ولا روح جنة ولا نار. ده سيدنا عثمان. سيدنا عمر بيقول: ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي. سيدنا أبو بكر بيقول: ليتني شجرة تعبد وتؤكل. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بتقول ايه في الموضوع ده؟ وهذا علي بن ابي طالب كان يبيت الليل كله قائما قابضا على لحيته، يتململ تململ الحزين، قاعد طول الليل ماسك لحيته يتململ تململ الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا، يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا. كان يقول ويشتد بكاؤه وخوفه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن الآخرة قد ولت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وإن غدا حساب ولا عمل. والنهاردة بتعمل فرصتك، مفيش حساب، لكن بكرة في الآخرة يعني حساب ومفيش فرصة للعمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة، إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال يا أبا الدرداء قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ شفت ازاي؟ قد علمت، مش انت عارف عملت ايه، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، والله لوددت أني شجرة تعبد ثم تؤكل. بيقول لو تعرفوا اللي هيحصل لكم بعد الموت. نظر رجل يوما إلى عمر بن عبد العزيز فقال: عمر، إلى ما تتطلع؟ قال: جمالك، حلاوتك. فقال: لو رأيتني بعد ثلاث. قال له: لو شفتني بعد ما موت بثلاث ايام وقد سالت حدقتي على وجنتي وسال من خري صديدا وقيحا وفصلت الاعضاء لرأيت منظرا مهولا. قال له: انا عاجبك كده؟ عيني وإيدي، تعال شوفني بعد ثلاث ايام في القبر هتشوف ايه، هتشوف ايه في القبر، هتشوفني شكل ايه. تشوفني؟ مش هتشوفني، كنت هتفر مني ومن ريحتي. هو ده اللي بيقول سيدنا أبو الدرداء: ولو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت. لو تعرف في قبرك بعد أسبوع هيبقى شكلك إيه، لو تعرف سؤال الملكين، دخول الملكين شكلهم ايه؟ الرسول بيقول له كيف بك يا ابن الخطاب لو دخل عليك ملكان اسودان ازرقان يجران اشعارهما، شعر طويل بيجر وراه، ويبحثان الارض بانيابهما، نابوا طالع من بقه بيحفر القبر، وماشي كده نابوا بيحفر، ويبحثان الارض بانيابهما، صوتهما كالرعد القاصف، وابصارهما كالبرق الخاطف، فتلتاك وترتاك وقال من ربك؟ ومش لوحدينا ودخل علينا ملكين بالشكل ده نموت من الفزع، فما بالك حين يدخل عليك ملكان بهذا الشكل وأنت في قبرك اللي يتأمل الوضع ده والمنظر ده تجيله نفسي ياكل ولا يشرب ولا يجيله نوم ولا يعرف ينام؟ هو ده كلام سيدنا أبو الدرداء، لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا كنت تدخلوا بيت تعود فيه ولا خرجتم إلى الصعودات فوق الجبال والأماكن المرتفعة تضربون صدوركم وتجأرون إلى الله في فكاك رقابكم وتبكون على أنفسكم. ثم يبكي أبو الدرداء ويقول وددت أني شجرة تعضد تقطع يعني ثم تؤكل. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. كانت المنطقة دي محرية من الدموع من كثرة البكاء، مثل الشراك البالي. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد وددت أني لم أخلق. سيدنا أبو ذر وسيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا أبو الدرداء، سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا أبو بكر، هؤلاء السادة الأكابر، الصحبة الصالحة، أحباب النبي على أعمالهم وتقواهم، يقولوا كده نقول إحنا إيه؟ عرضت عليه النفقة. سيدنا أبو ذر عرض عليه فلوس، فقال عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. يقول عندنا عنزة من حلف نعجة او عندنا معزة نحلبها ونشربها، عندنا عنزة نحلبها وحمر ننقل عليه، عندنا حمار ولا حمارين، حمار او حماران بنحمل عليها متاعنا ونتنقل عليه، ومحرر عبد هو اعتقه فصار له الولاء فهذا العبد يخدم، ومحرر يخدمنا وفضل عباء، وعباية مقطع، وإني أخاف الحساب فيه، وأنا خايف أما تحاسب على دول أقول إيه. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح، فبالطول الليل يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يبقوا زي بعض أهل السيئات زي أهل الطاعات، مش ممكن. ساء ما يحكمون، ويقرأ ويردد أم حاشبة ويقول نجعلهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. احنا محتاجين نقرا القران كده، نتدبره كده، نفهمه كده، نداوي بيه قلوبنا وامراضنا وذنوبنا. اخوتي في الله، اعطوني فرصه فاصل قصير واعود اليكم بعد لحظات. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أقوال هذه الصحابة، أقوال هؤلاء الصحابة
رضوان الله عليهم تجعل الإنسان يبقى فزعا، وما زال السؤال يتردد، وأمثالنا ماذا يقولون وماذا نصنع نحن. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أبو عبيدة قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولمن لا يعلم أن أبا عبيدة كان مرشحا أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تكلم أبو بكر الصديق قال: وإن أردتم خليفة فأنا أرشح لكم أبا عبيدة. كان مرشح أن يكون أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة له قصة عجيبة جدا جدا. لما فتح بيت المقدس، لما فتح بيت المقدس واشترط النصارى يومها ألا يسلموا مفتاح بيت المقدس إلا لعمر، فجاء عمر بن الخطاب، والقصة مشهورة بقى بالثوب المرقع والمخاضة اللي خاضها ورجليه في الطين، فلقيه أبو عبيدة رضي الله عنه، فأقبل عمر يقبل يد أبي عبيدة، فنزل أبو عبيدة يقبل رجل عمر، فما كف هذا حتى كف هذا. الواحد لما بيرى أحوال الصحابة بيستصغر نفسه، بيحتقر أحوالنا النهاردة. شوف، أقبل عمر وهو أمير المؤمنين الخليفة يقبل يد أبي عبيدة، فقال لأبو عبيدة رضي الله عنه لعمر: لو لبست ثوبين غير هذين فإنك تلقى أكابر القوم. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. قال له: لو حد غيرك قال الكلمة دي كنت أدبته. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال: العزة مش باللبس يا أبا عبيدة، العزة على هؤلاء الكفار مش بالمنظرة يا أبا عبيدة، وإنما القضية يا أبا عبيدة بالإسلام، بتعظيم الإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما افتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما حاولت انك تعتز بالغرب، تعتز بالشرق، تعتز بالانفتاح، تعتز فيش عزة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي به ذكركم بالقرآن، بالإسلام، بالشريعة، بالدين. هو دي العزة تأتي بذلك. شاهد ان سيدنا عمر قال سيدنا أبي عبيدة بعد ذلك: أرني بيتك يا أبا عبيدة، وريني بيتك.
فقال له: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد أن أرى بيتك، أدخلني بيتك. قال: إذا تعصر عينيك علي. قال له: لو شفت حالي تبكي. قال: أرني بيتك. فأدخله بيته، فإذا بسرج الفرس ومطهرة، فقال: أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين السرير؟ سرج الفرس ينام عليه ومطهرة يشرب فيها ويتوضى منها، أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كأنه بيقول له: احنا الصبح دلوقتي والظهر هنبقى في الجنة إن شاء الله لما نموت يعني، فدول يوصلون لحد الجنة. ده أبو عبيدة للي ما يعرفوش. تعال شوف سيدنا أبو عبيدة بيقول إيه بقى. قال: وددت أني كبش خروف، فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. يا ريتني خروف، ذبحوني وكلوني وشربوا مرقتي وخلاص وخلصت، ولا أسأل ولا أعاتب ولا جنة ولا نار. يقول ابن القيم: وهذا باب يطول تتبعه. لو هنقعد بقى نتتبع الصحابة قالوا ايه، مش هنخلص. الأكابر دول، الأعاظم الصحابة دول، لو هنقعد نتتبع كلامهم ما ينتهيش. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وكل ما أعرض الكلام اللي أنا بقوله على حالي أبقى خايف عشان أطلع في الآخر مش مسلم. خشيت أن أكون مكذبا. أي والله، أي والله. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول: أنا شفت 30 واحد من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من سادة الصحابة، 30 كلهم خايفين انهم يكونوا منافقين. سيدنا عمر الفاروق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان في الامم من قبلكم ملهمون، محدثون ملهمون، فان يكن في امتي احد منهم فعمر. شوف بقى انت، سبحان الملك جل جلال الله، عمر الملهم المحدث يقول لحذيفة بن اليمان: أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين. قال له الرسول: قال لك اسمي في المنافقين؟ سبحان الله العظيم، ازاي يشك في نفسه، خايف. الإمام أحمد بن حنبل
معروف مين الإمام أحمد بن حنبل. يقول والله لو علمت أني بريء من النفاق لكان أحب إلي من الدنيا وما فيه. الصحابة كلهم كانوا خايفين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سمع السيدة أم سلمة تحدث رضي الله عنها إن من أصحابي من إذا مت لم يراني بعد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يروح لها يقول لها أنا منهم؟ الكلام ده علي أنا؟ سبحان الله العظيم. كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول لا ولا أزكي أحدا بعدك. فسمعت شيخنا ابن القيم بيقول سمعت شيخنا يقصد يعني شيخ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، سمعت شيخنا يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد أني لا أفتح على نفسي هذا الباب. فكل من سألني هل سماني لك رسول ما فأزكيه يعني بيقول إن مش معناها إن مفيش حد مبرأ غير عمر، لا، وإنما معناها إن مش عايز يفتح نفسه الباب، إن كل واحد يجي يسأله أنا اسمي في المنافقين أنا اسمي في المنافقين، ولما مش هقول لحد بعد كده. قلت وقريب من هذا، قلت القول قول ابن القيم عليه رحمة الله، وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة. لم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى والله أعلم. يقول ابن القيم فلنرجع إلى ما كنا فيه مما ذكرنا من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. نرجع بقى لأصل الموضوع خالص. أصل الموضوع الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته، علاجه إيه؟ يقول فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ بيقول إن ضرر الذنوب والمعاصي في القلوب كضرر السم للبدن. شوف لما والعياذ بالله واحد يشرب سم، هذا السم شوف بيقطع بطنه ازاي، شوف بيفسد جسمه ازاي، شوف بيقتله ويهلكه ازاي. اهي الذنوب والمعاصي بتعمل كده، تفسد حياته وتضيع امره. وهل في الدنيا والاخره شرور وداء الا بسبب ذنوب المعاصي؟ هي دي مشكله كبيره، الذنوب والمعاصي. اسمع بقى يا عم، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام كانوا في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ربنا حذر قال له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سبحان الله العظيم، خرج من الجنة بسببه ذنب واحد، معصية واحدة.
وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرد ولعن ومشخ ظاهره وباطنه
فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى. بدل بالإيمان كفرا، بدل بموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، بدل بزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. بدل إبليس بمعصية بلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عين الله سبحانه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه. فصار قوادا، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم من مخالفة أمرك،
عياذا بك اللهم من ارتكاب نهيك، عياذا بك اللهم من مشاقة طريقك، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم من اقتراف معصيتك، عياذا بك اللهم من تنكب طريقك، عياذا بك اللهم من كل ما يغضبك، عياذا بك اللهم من كل ما يسخطك، عياذا بك اللهم من كل ما لا يرضيك، عياذا عياذا. هذه معصية، انظر ماذا سببت وكيف ضرت بعدما غرت، وما الذي أغرق أهل الأرض؟ ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. أما سيدنا نوح يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولن أطلع فوق الجبل، ويطلع فوق الجبل. سبحان الله، ان فوق الجبل تطلع المي. الى الذين يعتصمون او يظنون انهم يعتصمون بجبال اموال، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. إلى الذين يعتصمون بجبال أيا كانت، حتى ولو بجبال حسنات، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلى الذين يعتصمون اليوم بجبال معارف، بجبال علوم، بجبال علم، بجبال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك. ما الذي أهبط آدم من الجنة؟ وما الذي طرد إبليس من الجنة؟ وما الذي أغرق أهل الأرض؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض
كأنهم أعجاز نخل خاوية. هادول عجب من عجب العجاب، واسمحوا لي. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله جل جلاله علم ما كان وما يكون وما سيكون، والله يقول لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى عاد دول ما كانش في زيهم ولا هيبقى في زيهم ابدا. عاد لما تقرأ في قصة عاد دول، عاد وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يعني كان عندهم قوة. اسمع كده سيدنا هود نبيهم كان بيقول ايه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا. سبحان الله العظيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كل ريع يعني كل مكان واسع وكبير. تبنون آية. تعالى كده نفهمها النهاردة بكلامنا اللي احنا بنفهمه مع بعضنا. يعني في كل ميدان بتبنوا آية. آية ليه؟ للعبث. تبنون بكل ريع آية تعبثون، آية للعبث. يعني كان عندهم سينما، ها؟ آية للعبث، مسرح، ملاهي. كان عندهم آية، آية للعبث، للعبث. سبحان الله العظيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لما ترجع للتفاسير تلاقي المفسرين بيتكلموا في كلمة مصانع. يعني ايه مصانع؟ النهاردة لما نقول مصانع احنا فاهمين يعني ايه مصانع، بس ربنا يقول ايه: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع للخلد. تفتكر كان عندهم مصانع قطع غيار بشرية؟ احتمال. وتبنون مصانع لعلكم تخلدون، عايزين يخلدوا. فكان عندهم مصانع للكبد، مصانع لقلوب، مصانع لعينين، مصانع لودان. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يا ترى ايه المصانع اللي بتجيب الخلد دي ان لم تكن مصانع قطع غيار بشرية؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. اذا بطشتم حاربتم، قتلتم، انتقمتم، جبارين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم انهم جبارين، لا لا، شوف: واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. سبحان الله العظيم. ربنا ما قالش العاد لا هتيجي امريكا اشد منكم قوه، او روسيا، او الصين، او غيرها، او 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 إيه. وانما قال لهم اقوى منكم الله. عاد دول
يبنوا بكل ريح آية للعبس. اللي كان عندهم مصانع للخلود، اللي كان عندهم قوة أقوى منهم الله، ربنا أهلكهم بإيه؟ بالهوى، بالهوى، بالريح. سبحان الله العظيم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سبحان الملك جل جلال الله، سبحان ربي العظيم. عاد اللي عندهم الطغيان ده، القوة دي، ربنا أهلكهم بمعصيتهم بالهوى، بالهوى، تسلط عليهم هوى. اللي بيقولوا من أشد منا قوة؟ ريح. ولما شافوا الريح قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والله قصة عاد الواحد يقعد يتكلم فيها عجب عجاب، يقول لك الريح كانت تيجي ترفع الواحد منهم، الهوى الهوى يروح واخده ورفعه لفوق وينزل على راسه، تتقطم رقبته ويبقى قاعد من غير رقبة، كأنهم أعجاز نخل خاوي، زي النخلة اللي اتقطع من فوق، اللي اتقطعت من فوق النخلة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. بسبب ايه؟ ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، دمرت ما مر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. المعصية. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. أما ثمود فدول برضو من العجب العجاب، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ثمود ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم سيدنا صالح، وسيدنا صالح دعاهم عايزين آية، طب عايزين ايه؟ قالوا له هات لنا دابة تسقينا لبن. حصل. ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم دابة، ناقة خرجت قدام عينيهم من الصخرة، قدامهم جبل كده، من الصخرة راحت خارجة ناقة، الصخرة تشكلت كده ناقة وراحت خارجة قدام عينيهم، وقال لهم الناقة دي تشرب من البير يوم وانتوا ما تشربوش مية خالص، تشربوا لبن، وتاني يوم تشربوا انتوا مية وما تدكوش لبن، يبقى تشربوا يوم لبن ويوم مية. عصروا الناقة قالوا ليش نذبح النفر؟
ليه؟
عصوا رسول ربي.
وأما ثمود فهديناهم
فاستحبوا العمى على الهدى.
لما تيجي تقرأ عن ثمود كلام ربنا سبحانه وتعالى تجد انه جل جلاله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها اخذتهم صاعقة العذاب الهون. تعذيب مع ان هداية ربنا ليهم كانت هداية دلالة وارشاد، فبالك هدايته لينا؟ يعني ثمود لم يكفروا بعد ايمان، ولم يرتدوا بعد اسلام، ولم يتنكروا بعد معرفة، فما بالك النهاردة اللي بيتنكر لدينه ويعارض اوامر الله بعدما بان له الحق استحب العمى على الهدى. سبحان الله العظيم. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة في السماء نبح كلابهم ثم قلبها عليه فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا. قوم سيدنا لوط معصية من المعصية، ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل شلهم على جناح ورفعهم فوق لحد السماء، حد الملائكة في السماء سمعوا نبح كلابهم وين قلبهم من فوق. لا وباش بس كده، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا. أنواع العذاب اللي أخذت الأمم قبلنا عجيبة جدا. أنا نسيت أقول لك إن ثمود دول اللي استحبوا العمى على الهدى عارف كان عذابهم إيه؟ نزل سيدنا جبريل وصرخ فيهم صرخة واحدة صيحة اتفزعوا من الفزع والغضب، تقطعت قلوبهم في صدورهم وماتوا جميعا في لحظة واحدة صيحة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. قوم سيدنا شعيب شافوا سحابة جاية بس تمطر مطرت نار. شوف بقى لما سحابة الكل مفكر انها تمطر مية وتنبت زروع وثمار فاذا بالسحابة تمطر نار تنزل من السماء نار تلظى فوق رؤوسهم. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. أجسادهم في مية وأرواحهم في نار. سبحان الله العظيم.
سبحان الملك الجبار جل جلال الله. وما الذي خشف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الزراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم بأنواع العذاب والعقوبات، مرة بالقتل ومرة بالسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمشخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ ما السبب؟ ما السبب في كل هذا؟ هي المعاصي والذنوب، هي سبب كل بلاء وشر، سبب كل ضرر وأذى، هي السبب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمر وحدثني، قال وحدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال. عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه جبير بن نفير يقول: لما فتحت قبرص، شفت قبرص دي كانت في يوم من الأيام قرية مسلمة، ولاية من ولايات الإسلام، سبحان الله العظيم. لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. لما فتحت قبرص سبي أهلها كلهم أسرى، فلما قوم الأسرى يتفرقوا على الجنود، بقى ده ياخد الراجل وده ياخد المرأة وده ياخد ولد من الأولاد وده ياخد الولد الثاني، فرق بين أهلها فبكى بعضهم لبعض. بقى الراجل لما تتاخد منه مراته يبكي، ولما العيال يتفرقوا عن الوالدين يبكوا. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. جبير بن نفير يقول ليه؟ فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير،
الخلق على الله. ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله. قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال له شفت، كانوا دول أعزة يرحب جانبهم ويخشى منهم، ما أهون الخلق على الله، ما أهون، ما أهون الخلق على الله. شفت الإنسان فيش حد عزيز على ربنا إذا عصى أمر، إذا خالف أمر. ويخليك شو موقف سيدنا أبو الدرداء، يخليك لما تبص للعصاة اوعى تشمت بحد، اوعى تزدري وتحتقر حد، اوعى تتكبر بطاعة، اوعى تغتر بقرب، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة تركوا أمر الله، خالفوا أمر الله فصار أمرهم، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما صار. عشان كده ابن القيم يقول إيه، إذا جنت أمة أحدكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن عليها الحد ولا يسرب. ابن القيم يقول لك إيه، فالصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. انت ما تعرفش النهاردة العاصي ده وانت مطيع، ما تعرفش، ما تعرفش الدور على مين، ما تعرفش مين المرة الجاية. عشان كده سيدنا أبو الدرداء جلس يبكي على القوم، قالوا انت بتبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله. سيدنا ابو الدرداء فهم فهم ثاني، قال لك بينما هي امه ظاهره قاهره ضيعوا امر الله فصار حالهم الى ما ترى. تحول الأحوال نتيجة معصية. أنا عايزك ما تنساش أبدا الجملة دي، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. لو ضيعت أمر ربنا تهون عليه، ما يبقى لكش قيمة لا عنده ولا عند غيره سبحانه وتعالى. وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول، أبا البختري يقول
أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. الحديث صحيح، صحيح الجامع رقم 5231. لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى هيدي كل واحد عذره مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومية، وبعدين يهلك، يأتي الهلاك. وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى فينا الصالحين. قلت كيف يصنع بأولئك؟ طب هيهلك الناس بمعاصيهم، الصالحين دول هيتعمل فيهم ايه؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. في السلسلة الصحيحة 1372. إذا نزل العذاب، إذا نزل العذاب هياخد الكل، وبعد كده تأتي التفاصيل. لكن كان المقصود من كل الكلام الليلة أن المعاصي سبب كل بلاء وشر. كل البلاءات اللي نزلت في الدنيا كلها سببها المعاصي والذنوب، سببها هذه الآفات التي تضيع الإنسان. إخوتي أنا أحبكم في الله، هل في نهاية هذه الحلقة وكلنا أصحاب معاصي وذنوب هل تبتم؟ تيجوا نتوب من كل اللي فات ونعزم ألا نعود، ويبقى ده النجاة من العذاب. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على ألا نعود إلى شيء من ذلك أبدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا، سدد ألسنتنا
واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ذلنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك مغفرة تستغرق الذنوب، وعفوا يستغرق العيوب، ورضوانا حتى نتوب. اللهم استجب دعاءنا، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. استودعكم الله، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين.